اللهم صل على محمد وعلى آله.
وصل بنا الكلام إلى في بحث الرشوة إلى أنه هل يجوز إعطاء الهدية للقاضي، وهل يجوز للقاضي استلامها وأخذها أم لا؟ في البداية، ما هو الفارق بين الهدية وبين الرشوة؟ الهدية مال أبذله إلى الطرف الآخر هبة، يعني الهبة والهدية حقيقة واحدة غاية ما في الباب. الهدية هي هبة بقصد المودة فقط، الهدية هبة غاية ما في الباب، هي هبة بقصد المودة. فالهدية في هذا الباب هبة تعطى للقاضي بغرض إيراثها للمودة، بغرض إحداث المودة في قلب القاضي، لأن الناس مثلا تميل إلى من يحسن إليها، لأن الناس تتفاعل إيجابا مع من يحسن إليها لأجل ذلك. نعم، بعد أن تحصل المودة القاضي حينئذ يحكم لهذا الذي أعطاه هدية بالحق أو الباطل. أنا عندما أدفع الهدية طارة أقصد ذلك وأخرى لا أقصد ذلك، أنا أصلا أقصد أن أتودد إليه لأنه يتعب كثيرا مثلا، أو لكي يحكم لي بالحق لا بالأعم من الحق والباطل، ولكن الهدية بعنوان عام هي هذا، أن لا يكون بذل المال وإعطاء المال لأجل الحكم مباشرة، بل هو لأجل شيء، هذا الشيء إذا حصل بالشكل الطبيعي سيترتب عليه الحكم. بينما الرشوة البذل لأجل الحكم مباشرة، أدفع فلوس حتى يحكم لي، وبالتالي يمكن أن نفرق ونميز بينهما من خلال هذا، أنه في الرشوة لولا الحكم لا يعطيه شيء، في الهدية لولا الحكم يعطيه شيء. يعني أنا الآن إذا أردت أن أهدي القاضي أنا أهديه على كل تقدير لأجل التودد، ولو لم يوجد قضية بيني وبينه. أما في الرشوة لا، إذا ما في قضية أنا ما أدفع. طبعا هذه الهدية هذا أسلوب الآن موجود عند جملة من العقلاء للأسف، يعني أنه مثلا لبناء العلاقات، أنا إذا أريد أن أبني علاقة مع جهة معينة، مع شخص معين، بمناسبة بغير مناسبة أعطيه هدية، ثم بعد فترة أعطيه هدية، ثم بعد فترة أعطيه هدية، ثم بعد فترة أدعوه، ثم بعد عندما يحصل هذا كله يصير عندي رصيد إيجابي في نفسه. بعد أن يحصل الرصيد الإيجابي في نفسه إذا طلبت منه شيء هو سيقوم بما أقول له وما أطلب منه. حسن كيف تأثير الهدية في الحكم من هذا القبيل، الهدية تؤثر في الحكم، بينما الرشوة تؤثر في الحكم مباشرة. أنت كأنك تقوم بعملية مقايضة، اقبض احكم، إذا تقبل تقبض يعني تريد تحكم. طيب، هذه الرشوة تبذل إذن لأجل الحكم مباشرة، والهدية تبذل لأجل أن تورث الحب الذي يحرك على الحكم، هذا الفارق صار. طيب، هل الهدية محرمة أم ليست محرمة؟ يقول الشيخ الأعظم الهدية محرمة أيضا لأنها إما رشوة أو بحكم الرشوة.
أما أنها رشوة فبناء على تفسير الرشوة بماذا؟ بما تقدم عن بعض أهل اللغة، الوصلة إلى الحاجة بالمصانع، ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. لاحظتم؟ فيكون معنى الرشوة شامل للهدية حقيقة. أو نقول لا، الرشوة شيء والهدية شيء، ونفرق بينهما كما تقدم. فالروايات الواردة بعنوان الرشوة لا تشمل الهدية، ولكن ننقح المناط. فكرة تنقيح المناط فرع اختلاف المفاهيم، مفهومان مختلفان، بعد اختلاف المفهومين نأتي إلى ماذا؟ إلى فكرة ماذا؟ تنقيح المناط. ماذا نقول؟ المناط في حرمة الرشوة ما هو؟ صرف القاضي عن الحكم بالحق إلى الحكم بالباطل. بناء على ذلك، إذا كان هذا هو المناط، نقول هذا المناط موجود في الهدية كما هو موجود في الرشوة، لا فرق في وجوده بين الهدية وبين الرشوة. وبالخلاصة، يمكن أن يكون مراد الشيخ الأعظم أن كل فعل أو قول يقال أو يفعل لأجل أن يتساهل القاضي، لأجل أن يتعاون معنا القاضي بشكل أكبر، لأجل أن يحكم لنا القاضي بما نريد، كل فعل من هذا القبيل هو محرم. ليه؟ لأنه صرف للقاضي عن الحكم بالحق. واضح؟ فإذن الفرق بين أنها رشوة وتنقيح المناط، أنها رشوة يعني عنوان الرشوة شامل لها، فالروايات الدالة على حرمة الرشوة والآيات تشملها. تنقيح المناط لا، هي غير الرشوة، عنوان آخر، ولكن لأننا قطعنا بما هو مناط الحكم بالرشوة في الرشوة، نرى بأن هذا المناط موجود في الهدية بعينه. واضح كيف؟
كل هدية رشوة وكل رشوة هدية؟
لا، في تنقيح المناط لا، كل لا رشوة الأولى. في الأولى نعم، هكذا يقال، إما أنهما متساويان أو أن الهدية مصداق من مصادق الرشوة، يعني أعم.
وثاني على تنقيح المناط هي أنه لو كان هذا المناط لحكمنا بجواز إعطاء الهدية لكي يحكم بالحق.
نعم،
لكن إحنا ما نقول بذلك.
صحيح،
فما يكون تنقيح المناط هذا أنه راح يخرج لنا فرد واضح من مصادق الرشوة.
نعم، ولكن الجواب عن ذلك أنه حينئذ ذاك يحتاج إلى دليل آخر. حظهم؟ يعني تنقيح المناط لا يغطي لي سائر دائرة ماذا؟ إعطاء الهدية مثلا، أكثر شيء يكون الدليل مثلا أخص من المدعى، لا أنه دليل ساقط.
حتى المشروع يخرج من اعتبار مو بس الهدية.
نعم نعم، هذا تابع حينئذ لتحقيق المراد من الرشوة، ولكن المهم هنا هو ما كيف تنقيح المناط وكيف الرشوة. نأتي إلى العبارة، لأن العبارة فيها شيء من التقديم والتأخير الموجب للتشويش. قال: وأما الهدية وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان أو باطلا، وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق إذا عرف، ولو من القرائن أن الأول قصد الحكم له على كل تقدير. هذه العبارة شو معناتها؟ أول العبارة واضح، ما يبذله على وجه الهبة كذا كذا له حقا كان أو باطلا وإن لم يقصد المبذول له، هذه من عند وإن لم يقصد المبذول له، يعني لا يشترط في صدق الهدية أن يكون القاضي المبذول له، هو القاضي أن يكون القاضي قاصدا لماذا؟ للحكم بالباطل. بل حتى لو كان القاضي قاصدا للحكم على كل تقدير حقا كان أو باطلا، فإن هذا هدية محرمة. ليش؟ أو كيف يعرف القاضي أن ذاك الطرف يريد الحق فقط؟ حصل؟ يقول إذا عرف، إذا عرف من؟ القاضي، ولو من القرائن أن الأول، من هو الأول؟ الباذل الدافع. وهي الأول هذا وين موجود يا أخوان؟ موجود في الضمير يبذل، هو إذا عرف أن الأول قصد الحكم له يعني لصالحه على كل تقدير، يعني تصدق الهدية فيما لو كان من قصد الدافع أن يحكم له على كل تقدير حق أو باطل، وتصدق فيما لو كان يريد أن يحكم له فيما لو على الباطل، وتصدق فيما لو كان يريد أن يحكم له على الحق، واضح؟ فيكون الفرق بناء على هذا البيان بينها، بين الهدية وبين الرشوة، ما هو الفرق؟ أن الرشوة تبذل لأجل الحكم يعني مباشرة، الغاية من إعطائها الحكم، والهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له على وفق، على الحكم على وفق مطلبه. لاحظتم الفرق؟ طبعا الميرزا الإيرواني هنا علق وقال بأن الهدية ليست لأجل الحب، وإنما هي لإلجاء المهدى إليه إلى الحكم، مش إلجاء عقليا، إلجاء عرفيا. هذا لكن عم نعبر عنه بالبداية بالتحليل، أنه طريقة النفوذ وطريقة الشخص الوصولي، أنه كيف يصل إلى الطرف الآخر، يأتي وينظر الطرف الآخر ما هو الشيء الذي يرغب به، يبدأ بإعطائه بعض الأشياء التي يرغب بها. الوصول والنفوذ الآن الذي يسمونه بالشخص الاجتماعي والعلاقات هكذا يشتغل. هو بالحقيقة لا يحب أحد، هو يحب مصلحته. فالميرزا الإيرواني يقول يا أخي ما تجيب لي سيرة المحبة، هذا يلجئ الطرف الآخر إلجاء عرفيا. يعني مرة أنت تأتي إلى الطرف الآخر وتجبره، تهدده، مرة لا، أنت تلجئه ولكن إلجاء ناعم، مثل الحرب الناعمة والحرب غير الناعمة. شو تكون تلك ال... لا الناعمة الخشنة. نعم الحرب. وأما الهدية، شوف وين جواب الخبر، وين الخبر؟ وأما الهدية فالظاهر حرمتها. شوف قديش الفاصلة من أول السطر، أول الفقرة إلى آخر الفقرة. لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط. الآن يريد أن يجعل، يأتي بشواهد على مطلبه اللي هو حرمة الهدية، وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام: وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولا أو غلولا. لينتم بصحة. وما ورد من أن هدايا العمال غلول، وفي آخر أنها سحت. يقول هذه الروايات شاهد على صحة مطلبنا، فالهدايا حرام. طبعا هدايا العمال غلول يحتمل فيها احتمالان، طبعا هذه الرواية كما هو واضح. احتمال الأول ما يهدى إلى العمال، الاحتمال الثاني ما يهديه العمال، واضح؟ يعني مرة من إضافة الشيء إلى مصدره، مرة من إضافة لا إلى ما لا يرتبط به. نعم. وعن عيون الأخبار عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى أكالون للسحت، قال: هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته. هذه الرواية كيف نستشهد بها على محل كلامنا؟ هذه يا مولانا واحدة من المعضلات، لأن هذه الرواية هكذا على ظاهرها لا ربط لها بالقضاء، وعامة أنا لم أطلب هدية وأنا قضيت الحاجة وانتهيت، طلب مني السيد شيء فذهبت وأنجزته وكل شيء، وآخر شيء قال لي تفضل، هذه إكرامية. إكرامية عندما تقول يعني هي بهدف الإكرام، صحيح؟ الإمام يقول أكالون للسحت، كيف نفهم هذه الرواية؟ يقول الشيخ الأعظم: وللرواية توجيهات، تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنب. طب ما هي توجيهات هذه الرواية؟ ظاهر الرواية بدوا مما لا يمكن الالتزام به، صح؟ لأنني الآن شيخ محمد طلب مني شيء قضيته له، وأنا ناوي مرضاة الله سبحانه وتعالى، وبحسن سريرة وبكمال التوجه إلى الله قضيت هذه الحاجة، ولا أريد جزاء ولا شكور. بعد يوم انتهيت من الحاجة، شيخ محمد شعر بأنه مثلا فلان قد أسدى إليه معروفا فأراد أن يهدي هدية فأعطاني هدية، أنا إذا أقبل الهدية أكون أكل للسحت. يعني الالتزام بظاهرها في غاية البعد. طيب، نقول إما أن نقول أن المراد ليس الحاجة أي حاجة على إطلاقها، بل نتصرف في معنى الحاجة ونقول الحاجة إلى رفع الخصومة، وإما أن نقول لا، الحاجة التي لم يتعارف أن يدفع بإزائها مال، هذا توجيه. إذا كانت لرفع الخصومة تصير هدية على القضاء حرام، إذا كانت من الحاجات التي لا يبذل بإزائها مال فحينئذ هذه مثلا لا تصبح واضحة في لماذا في التحريم، لأنه لا يبذل مالا بإزاء قضاء الحاجة. التوجيه الآخر أن يقال بأن ثم ليس المراد بها الترتيب المعنوي، بمعنى أول شيء قضى الحاجة، ثاني شيء قبل الهدية، بل المراد بها الترتيب ماذا؟ الذكري واللفظي. بأي معنى تصبح؟ يعني حتى ولو كان قد قبل الهدية قبل قضاء الحاجة، إلا أنه في مقام عد وتوصيف هذه المسألة ماذا؟ ذكر قبول الهدية بعد قضاء الحاجة. واضح واضح، نحن مع الظاهر ما عندنا شغل، لأن ظاهر الرواية مما لا يمكن الالتزام به، لا يلتزم بهذا الظاهر. تلتزمون به؟
بعضها على المبالغة في رجحان التجنب، هذا يتوافق مع الظاهر.
إيه واضح. فبناء على هذه الاحتمالات نقول نحن إما أن نتصرف في الحاجة ونقول هي حاجة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لذلك قال الإمام أو الهدية عليها، لذلك قال الإمام أنه سحت، وتكون حينئذ متوافقة مع الروايات التي قرأناها في أول النص. وإما أن نقول لا، نحن نبقي لفظة الحاجة على حالها ونتصرف في ماذا؟ ونتصرف في المراد الجدي من السحت، فنقول هذا السحت تعبير مبالغي. كيف أنت بتقول هذا كفر مع أنه ليس بكفر؟ لاحظتم؟ مثل التنجيم مثلا، مثل ما مر معنا بعض روايات التنجيم وليس بكفر، ولكن تعبر عنه وتقول بأنه كفر له، مبالغة في استنكاره، مبالغة في بيان مبغوضيته وعدم محبوبيتك له. واضح كيف؟ والذي يهون الخطب أن الرواية غير معتبرة سندا، هذا الذي يهون الخطب. فإذا مما يؤيد مطلب الشيخ الأعظم روايات أمير المؤمنين، مسألة الغلول، أما رواية عيون أخبار الرضا فماذا؟ فيها كلام. نعم على بعض توجيهاتها يصح أن تكون مؤيدا وشاهدا على مطلبنا، فيما لو حملنا الحاجة على ماذا؟ على الحاجة إلى القضاء. واضح إن شاء الله؟ إيه؟
وهذا اللي ذكر الإمام باب أنه التطبيق الأخفى، يعني أخفى الأفراد ذكره.
بس هو فرد حقيقة يعني؟ أو فرد تنزلا؟
على كلا الفرضين.
إذا كان فرد حقيقة في مشكلة، لأن هذا لا يمكن الالتزام بأنه فرد حقيقة. إذا كان فرد تنزلي جيد، نعم.
حسب أنه تنزلي. فيكون ما نحن فيه من باب أولى. إذا هذا في حال الكراهة أو الكراهة الشديدة مثلاً.
إيه بس كراهة شيء لا تدل على حرمة شيء آخر ولو كان أشد منه، لأنه ما بنعرف شو ملك الحكم.
لكن هو تقدم من هذا الاستدلال أنه شيء مكروه وشيء ثاني.
إيه تقدم معنا، نعم صحيح، ولكن تقدم الإشكال فيه إذا تتذكر. فإذا المسألة إنصافا في هذه الرواية مشكلة. قال وللرواية توجيهات، تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم، بأن نؤول مثلا المراد من الحاجة، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أجل الحاجة إليه لئلا يقع في الرشوة يوما ما. هذه شو مراد منا الأخيرة؟ أن الإمام عليه السلام شدد في ذلك لأنه مثلا من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، من اعتاد أن يأخذ هدية من هنا وهدية من هنا وهدية من هنا بسهولة يقبل الرشوة، فحتى يقطع عليه خطوات الشيطان وهذا الطريق الملتوي مثلا يشدد له في أخذ حتى الهدية حتى لا يبتلى فيما بعد بأخذ الرشاة. واضح إن شاء الله؟ وكيف كان الأمر سارة واضحا، وصل بنا الكلام إلى المطلب التالي وهو ماذا؟ وهو هل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ المال المعطى للغير لإصلاح أمر من الأمور له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون إعطاؤه محرم، يعني أنت تعطي لإصلاح أمر محرم، كمن أعطى مالا لماذا؟ للمغني أو للظالم من دون حكومة من دون قضاء. الصورة الثانية إعطاؤه لإصلاح أمر مشترك، قد يكون حلال وقد يكون حرام. الصورة الثالثة إعطاؤه لإصلاح أمر حلال، تمام؟ فإذا الرشوة في غير الحكم، يعني مال يعطى للطرف الآخر لما؟ لكي يحقق لي شيئا من الأشياء، لا يرتبط بالحكم. يعني الرشوة إذا كانت تبذل لأجل الحكم، هذه مال يبذل لأجل مثلا تيسير الأوضاع، تيسير المعاملات، كما يحصل مثلا في بلداننا أن تريد في تيسير المعاملات تدفع رشوة أكثر من رسوم المعاملة بأضعاف حتى تمشي المعاملة، ولو كانت المعاملة جواز سفر مثلا حق المواطن وكذا. أولا، هل يصدق على هذا رشوة أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم: وهل تحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها؟ ليش بناء على صدقها؟ للترديد في أنه بعضهم خص الرشوة في الحكم، كما يظهر عن المصباح والنهاية. في المصباح المنير والنهاية كل ما يتوصل به إلى الحاجة، كل ما يعطى لأجل الوصول إلى الحاجة، فإن حينئذ هذا غير مشروط. طبعا عند جملة من الأعلام الأظهر صدقها، ليه؟ خاصة فيما لا يكون مقابلا بالمال عادة، ومما فيما يتوقع منه المجانية عادة. الآن في المعاملات الإدارية، من الموظف يأخذ أجرته من الدولة، صح؟ فهذا أنت تتوقع أن يقوم لك بتقديم الخدمات، أن يقوم بتقديم الخدمات إليك مجانا. أو أنت مثلا في البنك، تذهب الآن إلى البنك، من المتوقع أنك عميل، يقولون يعني زبون، عميل للبنك. فالمتوقع من العرف والعقلاء ومنك أن هذا الموظف يقدم لك الخدمات بشكل مجاني، فأن تعطيه رشوة، يصدق عنوان الرشوة أنك إذا أردت أن تعطيه بإزاء شيء لا يدفع بإزائه المال. وهنا يا أخوان يمكن لنا أن نطبق فكرة أصولية. أنا عندي لفظ الرشوة مردد، إما أنه موضوع للمطلق اللي هو كل وصلة إلى غاية إلى غرض، وإما أنه مقيد. بماذا؟ بما كان للوصلة إلى الهدف في الحكم. ماذا أصنع هنا؟ يقولون: إذا دار الأمر بين كون اللفظ موضوعا للمطلق أو المقيد، نبني على أنه موضوع للمطلق، ونبني على أن استعماله إذا ورد في شيء من الأفراد هو ماذا؟ هو محض استعمال له في فرده، لا أنه مخصوص به. طب هذه من أين هذه القاعدة؟ هذه قاعدة في الأصول، من أين؟ قاعدة عقلائية عرفية راجعة إلى حجية الظهور وإلى ماذا؟ احترازية القيود. أنه ما دام لم يقيد ويقول أن هذا اللفظ هذا معناه، نحمله على المعنى العام. التقييد الذي يحتاج إلى مؤنة، لا البناء على الإطلاق هو الذي يحتاج إلى مؤنة. ودائما نحن إذا ترددت المفاهيم عندنا بهذه الطريقة بين عام وخاص، بين مطلق ومقيد، نحملها على ماذا؟ على العام والمطلق. واضح إن شاء الله؟ بعد وضوح هذه الفكرة نأتي الآن إلى الحكم. كما قلنا في مقام الحكم عندنا ثلاث صور: رشوة لأجل أمر محرم، رشوة لأجل أمر مشترك، ورشوة لأجل أمر محلل. أما الأمر المحرم فالواضح الحرمة منزيه على فينا، وأما الأمر المحلل فسيأتي معنا ما يدل على حله. ونفس الشيخ الأعظم يدل على يذكر الحلية. الكلام ما هو؟ الكلام فيما لو كان الأمر مشتركا بين المحرم وبين المحلل. يعني أنا أبذل المال حتى يصلح لي أمرا مشتركا بين الحرام والحلال. هنا هل هناك حرمة أم لا توجد حرمة؟ يقول الشيخ الأعظم هذه الرشوة حرام، ولكنها ليست حراما بعنوان الرشوة، وإنما هي حرام لأنها من أكل المال بالباطل. ليش ليست حراما بعنوان الرشوة؟ للتردد في صدق بعض الآيات والروايات على المورد، لأن بعض الآيات والروايات حرمت الرشوة بأي معنى؟ بمعنى الرشوة في القضاء. مثلا بعض الروايات التي وردت معنا ماذا؟ وأما الرشوة في الأحكام. مثلا رواية أخرى أيضا تختص بالأحكام، قاض بين قريتين يأخذ على القضاء الرزق، قال ذلك السحت. حصل؟ فإذا بعض الآيات والروايات مختصة بالأحكام، فلذا لا نستدل على حرمة أخذ هذه الرشوة ودفع هذه الرشوة بماذا؟ بما دل على حرمة الرشوة من آيات، بل نقول هي محرمة. ليه؟ لأن المال الذي آخذه وآكله من هذا الذي دفعته لي شيخ علي حتى أصلح لك الأمر المشترك، هذا أكل للمال بالباطل. يعني لا وجه لأخذي لهذا المال، فإذا لم يكن وجه لأخذي لهذا المال فيكون أخذي لهذا المال أكلا للمال بالباطل، فلا ينتقل إلي فلا يجوز أن آكله. واضح كيف؟ واضح إن شاء الله؟ فحينئذ الحرمة لا تكون لأجل عنوان الرشوة، الحرمة هنا لا تكون مباشرة تكليفيا لأجل حرمة هذا المتعلق أو الموضوع، بل الحرمة هنا لأجل الفساد. وهنا ذكر الشيخ التبريزي نكتة لطيفة، أنه في الشيء المشترك حتى يحل أخذ المال لابد أن يقيد بالحلال، طالما أنه يحتمل الأمرين ولم يقيد في الحلال فلا يجوز أخذ المال. واضح كيف؟ طبعا في مقابل ذلك من اعترض على الشيخ الأعظم وقال له لا، في هذه السورة ما يصير أنت تقول إذا قصد الحرام فهو حرام، إذا قصد الحلال فهو حلال، تمام؟ فهنا لا يحرم القبض بعنوانه، وإنما يحرم التصرف. ليه؟ لأنه ملك للغير، وإلا نفس المعاملة ليست محرمة. لا دليل على تحريم الدفع والقبض بعنوان أنه رشوة، وإنما يحرم على المبذول له التصرف لأنه تصرف في مال الغير، لا أكثر ولا أقل. هنا يأتي سؤال يا أخوان، إذا كانت وهذا سيأتي معكم في كتاب البيع مفصلا، إذا كانت المعاملة فاسدة والثمن لا يزال معي، سويت أنا الشيخ علي معاملة والمعاملة فاسدة، الثمن عندي، هل حتما يحرم علي التصرف في الثمن مثل ما قال الشيخ الأعظم، أم في تفصيل؟ قد يقال بوجود تفصيل. مرة أنا أعرف أن الشيخ علي يرتضي لي بالتصرف على كل حال، سواء كانت المعاملة فاسدة المعاملة صحيحة، هو يرضى بالتصرف. واضح؟ مرة لا، شيخ علي يقول أنا لا أرضى بالتصرف إلا إذا كان إلا من خلال هذا العنوان، خلال هذه المعاملة، تمام؟ بحيث لو اطلع أن هذه المعاملة وهذا العنوان لا أساس له لا يجوز لي التصرف. واضح كيف؟ نفصل بين هاتين الحالتين. نعم الشيخ الأعظم بعد ذلك يذكر أدلة أخرى لإثبات التحريم. اتفضل شيخ.
أو شكل الرشوة هي تعريفها مركب من أمرين، هو دفع أرواحكم لأجلي
إيه، لكن بالتحريف بالمعنى اللغوي صلة لإصلاح الأمر. إذا ترجعون إلى ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما
نعم، يعني فيكون مركب من جزئين يدفع حتى يحكم له، فإذا تخلف فقط أنه حتى يحكم له
أو يحمله على ما يريد، لها تكمل العبارة.
ما مشكلة، أقصد هذا كله تخلف يبقى هذا الجزء الأول أو أنه
هذا تابع للبحث الذي تقدم معنا قبل كم يوم، أنه هل هو متقوم بحصول الدفع، هل هو متقوم بحصول الانتقال أم لا، ليس متقوما بحصوله وإنما بمجرد قصده يكون محرما. طيب، فإذا الدليل عند الشيخ الأعظم، الدليل الأول على حرمة الرشوة هذه أنه أكل للمال
بالباطل.
الدليل الثاني قال فحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال. ما هو الذي تقدم في هدية الولاة والعمال؟ نرجع إلى رواية الأصبغ بالنباتة، ونرجع إلى رواية عمار بن مروان وما شاكلهما من روايات، فإن هذه الروايات دلت على تحريم أخذ الهدية. تمام؟ طبعا، والكلام هنا يا أخوان لا يزال حول ماذا؟ حول ما كان مشتركا. أما ما كان حراما فهو حرام، يعني إذا كانت الغاية والعمل الذي يراد إنجازه حرام فالرشوة أخذها حرام، إذا كان حلال كما سيأتي معنا حلال. الكلام في مشترك، واضح؟ إذن الدليل الثاني هو فحوى إطلاق ما تقدم. هذه الفحوى لنبينها بدقة، نؤجل الكلام فيها إلى الغد إن شاء الله، هي وما بعدها من التفصيل وحكم المعاملة المشتملة على المحابات إلى قوله رحمه الله وفي فساد المعاملة المحابة بها وجه قوي، ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه هذه نؤجلها إلى يوم الأربعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآله.
Yeah.